كتاب قتال أهل البغي بباب صول الفحل، لأن المصنف بعدها انتقل إلى كتاب السير. أنا كما قلت لك هي السير وبقي الحدود وبعدين الهدنة والجزية وغير ذلك من الكلام على الغنائم والأنفال وتقسيم الأنفال. ينتهي بنا المقام بعدها إلى الانتهاء من الكتاب كلية. أنا المهذب، أنا عقلي سيذهب والله العظيم أن الله تعالى قد من علينا بهذه المنة التي لا يمكن شكرها، بأن هذا الكتاب ينتهي. هذا ولا في الأحلام، لكن هو إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. عمليا كيف للصغير الذي بلغ للتو أن يقال له أعد الصلاة التي قمت لأدائها في أول وقتها؟ نقول له أنت قمت بأدائها مختل الشروط وقد اكتملت الشروط عندك، فعليك بإعادتها. يسير وسهل جدا، وهذا الأمر يتولاه والده ويبين له كيف أنه الآن قد اكتملت الشروط والأركان حتى يأتي بها على الهيئة التي يرضى بها الله جل وعلا. قبل أن نبدأ سؤال من أخت، هناك سؤال يحيرني ولا أعرف الحكمة منه، هو أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أفضل البيوت وأفضل الأشخاص، وجد وعم وأبو طالب، وأن النبي كان يبكي عند قبر أمي والله عز وجل أمر لا يستغفر الله. هل هذا له علاقة بالعقيدة؟ هذا عمق العقيدة. أمه كافرة، أبوه كافر، عمه كافر، جده كافر، وكلهم في النار. وأصل الأمر أن الله تعالى يخرج من الحي من الميت والميت من الحي، والله على كل شيء قدير. فلله الحمد والمن على الإسلام، ونسأل الله جل في علاء أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. لكن هكذا اقتضت حكمة الله جل في علاء، لأنهم قد أما أبو النبي وأم النبي فبلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام فكان عليهم التوحيد وما فعلوا، وجد النبي كذلك، وعم النبي جاءه النبي نفسه وقال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، كبره منعه، قال لا يعلو استي رأسي، ثم قال أنه مات على ملة عبد المطلب. إلى كتاب المهذب، كتاب قتال أهل البغي. وإن أفسدت ماشيته زرعا، وإن أفسدت ماشيته زرعا لغيره نظرت، فإن لم يكن عليه هد لمالكة ولا لغيره فقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال إن أتلفت ذلك نهارا لم يجب على مالكها الضمان، وإن أتلفت ليلا أتلفته ليلا وجب على مالكها الضمان. لما؟ لأنهم يرون بأن بالنهار لابد لصاحبها، صاحب الزرع أن يهتم بزرعه، وصاحب الأرض أن يهتم بأرضه، وصاحب الدكان يهتم بدكانه، حتى لو جاءت البهيمة أجلكم الله لتتعدى يعني وقف لها بالمرصاد. لكن إن كان الأمر في الليل فعلى أصحابها العناية بها، لذلك وهم يستندون في ذلك إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال كانت لي ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، وأن عليهم ضمان ما تتلفه مواشيهم ليلا، وأن عليها ضمان ما تتلفه مواشيهم ليلا. اللهم أمين، اللهم أمين. ومن أصحابنا من قال إن كان في بلد لها مرعى في مواتن، نعم حول البلد، لم يجب على مالك المشية حفظها بالنهار، بل على أهل الزرع حفظ الزرع نهارا. وإن كان في بلد يكون الرعي في حريم السواقي وحوالي الزرع، ويعلم صاحب المشية أنه متى أطلق مشيته دخلت زرع غيري وأفسدته، فعليه حفظ مشيته نهارا. وأما بالليل فإن كان في بلد ليس لبساتينها ومزارعها حيطان فإنه يجب على مالك المشية حفظ مشيته ليلا. وإن كان في بلد لبساتينها ومزارعها حيطان فعلى صاحب البستان والزرع إغلاق باب بستانه ومزرعته، فإن لم يغلقه فلا ضمان على رب المشية فيما أتلفته من ذلك ليلا، إلا أن يكون صاحب البستان قد أغلق الباب ولكن المشية اقتحمت فدخلت فيجب على مالك الضمان. لو سمحتم، ما الوجهة الفقهية في القول الثاني في الوجه الثاني عندنا ومن أصحابنا من قال؟ ما الوجهة الفقهية عندهم؟ احنا عندنا أصالة القول الأول له أثر ظاهر جدا بحديث البراء، فالقول الثاني ما به؟ يدفنه. عبد الله فين؟ الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني جيد، تفكير جيد، لكن أيضا فيه نظر. طيب فمن أخضر بالسبب وغلق بستانه، هو الكلام هنا هم يعتمدون على الأعراف، يعتمدون على العرف، يعتمدون على العرف. لذلك قال وتأول هذا القائل الخبر على أنه كان للمدينة مراع حولها ولا حيطان على بساتينها، هذه فيها دلالة كما قلنا أنه جعل المسألة على الأعرف. قال المسعودي يعتبر عرف البلد، فلو جرت عادة أهل البلد ألا يرسلوا النعم نهارا إلا مع راع يحفظها، وألا يحفظ أصحاب الزرع زرعهم نهارا، فأفسدت نعم رجل زرعا نهارا ضمن مالكا. جعلوا المسألة على العرف، والحق أن نقول يعني أي عرف نحكمه، يعني أي عرف نحكمه، ومعنى الأثر، معنى الأثر، الأثر حاكم في هذا الباب، الأثر حاكم في هذا الباب. ولذلك قال الأول هو المشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق أن العادة جرت أن أرباب الزرع يحفظون زروعهم نهارا، فإذا أتلفت المشاة نهارا نسب التفريط إلى صاحب الزرع، وجرت العادة أن أرباب المشاة يحفظونها ليلا، فإذا أتلفت زرعا بالليل كان التفريط من الصحيح. الحمد لله. فإذا اتلفت زرعا بالليل كان التفريط من أصحاب المشية، فكان عليهم الضمان، يهديكم الله صحبلك. وهذا صحيح. قال أبو حنيفة لا يجب قال أبو حنيفة لا يجب على رب المشيئة ضمان ما تتلفه مشيئته نهارا كان أو ليلا إذا لم يكن معه، لأنه يرى أن على أصحاب الزرع، هديكم الله صحبه لكم وحسن إليكم، هديكم الله صحبه لكم، على أصحاب الزرع، على أصحاب المحل أن يحفظه. نعم. دليلنا أن الحديث جاء عن البراء رضي الله عنه ورضاه عندما قال كانت لي ناقة ضرية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أهل الحوائط عليهم حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، وأن عليهم ضمان ما تتلفه مواشيهم ليلا. جيد. ونغلق الباب على ماشيته بالليل فانهدم الحائط وخرجت الماشية من غير علم صاحبها وأتلفت على غيره زرعا أو مالا لم يجب على مالكها ضمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، والجبار والعجماء هي الدبة، وجبار يعني هدر. لأنه دخول المشية من غير علم صاحبها وأن تطلف مال الغير لم يجب على مالكها الضمان. فأما إذا كانت يد صاحب المشية عليها أو يد غيره عليها، إما أجيرا عليها أو مستأجرا لها أو مستعيرا لها أو مودعة عنده نعم، أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئا بيدها أو رجلها أو نابها، فضمان ذلك على من كانت يده عليها، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان راكبا لها أو سائقا أو قائدا، أو كان راكبا لدابة وسائقا لغيرها، أو كان معه قطار يقوده أو يسوقه، فعليه ضمان ما يتلفه الجميع لأن يده على الجميع. معلوم أنه بهذا يكون فيه الإتلاف، لكن لابد أن نتكلم في هذا الباب على مسألة السيارة وغيرها. هديكم وصفاكم، هديكم الله وصفاكم، جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنك أبا الوليد. لهذا نرى حوادث الطريق في هذا الباب مهمة جدا. في أنت ترى كثير حتى من البعير ومن البقر يمرون والسيارات تمشي يمينا ويسارا، فمن يضمن؟ من يضمن؟ هذه هي المشكلة. قال: وافقنا أبو حنيفة إذا كان سائقا لها، أما إذا كان راكبا أو قاعدا فقال: عليه ضمان ما تكلفه بيدها أو بفمها يعني، فأما ما تكلفه برجلها أو بذنبها فلا يلزمه ضمانه، دليلنا أن يده ثابتا عليها أو ثابتة عليها، فكانت جنايتها كجنايته، فواجب عليه ضمانه كما يجب ضمان ما أتلفه بنفسه أو ما أتلف بنفسه أو ما أتلفت بيدها أو فيها عند أبي حنيفة. نعم، يهديكم الله وصفاكم يا راجي. قال المصنف: ولو ربط دابة أو أوقفها في غير ملكه أو في طريق المسلمين فأتلفت شيئا وجب عليه ضمانه، سواء كان معها أو غائبا عنها، وسواء كان الطريق واسعا أو ضيقا، لأنه إنما يملك الارتفاق بطريق المسلمين بشرط السلام، فأما إذا أفضى إلى التلف وجب عليه الضمان، كما لو أخرج إلى أهل الطريق روشنا أو جناحا فوقع على إنسان فأتلفه. هذا نقل أصحابنا البغداديين. هنا لأنه أخطأ، ما عنده جواز شرعي عشان حتى نقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، هو وضعها في غير ملكي، بل وضعها في طريق يضر به المسلمين. قال السعودي: إن كان الطريق ضيقا بحيث لا يوقف مثله ضمن ما أتلفته، لأن مثل هذا الطريق لا توقف فيه الدواب. المسألة هنا بالقرائن، وإن كان واسعا لم يضمن لأنه لا يضر وقوفها وهو غير متعد بوقوفها فيه، لكن إن كان للمرة فقد فرط، وهذا يحدث كثيرا عند الناس، يضعونها في محل المرور وبعد ذلك يقولون تضمن، وفي الحالة أنه هو الذي فعل ذلك. جيد. يقول: أما إذا ربط الدابة أو أوقفها في ملكه أو في موات لم يجب عليه ضمان ما أتلفته. لما؟ لأننا لابد من تطبيق القاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذا جيد. ولأنه له التصرف في ملكي أو في الموات على الإطلاق، كما لو وقف في ملكي فعصر به إنسان فمات، وإذا كان مع الدابة ولدها فحكمه حكم أمه في ذلك. فرعون في الإصحاح إذا كان رجل راكبا لدابة فجاء آخر فنخسها فرفست إنسانا فقتلته، كان الضمان على الذي نخسها دون الراكب لأنه هو الذي حملها على ذلك. هنا تتأتى مشكلة الجواهر، وإن مرت بهيمة بجوهرة لرجل فابتلعتها فإن كان على الدابة يد مالكها أو غيره وجب ضمان الجوهرة على صاحب اليد لأنه مفرط، لأنها لا تأتي وتبتلع إلا 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 بتفريط منه. قال أبو علي ابن أبي هريرة إن كانت شاة لم يضمن، وإن كان بعيرا ضمن، أن العادة جرت في البعير أن يضبط وفي الشاة أن ترسل. نعم، وهذا خطأ لأن فعلها منسوب إليه، ولأنه لا فرق في الزرع بين الجميع، فكذلك في غير الزرع لأنه يملكها ويده عليها، وإن لم يكن عليها يد لأحد ففي وجهان، هو قول أحدهما هو قول أبي علي بن أبي هريرة إن كان ذلك نهارا لم يضمن صاحبها، وإن كان ليلا ضمن كما قلنا في الزرع. والثاني وهو قول القاضي أبي الحسن المواردي أنه يضمن ليلا كان أو نهارا، لأن رعي الزرع مألوف فلزم صاحبه حفظه منها، وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها. فعلى هذا إن كانت البهيمة غير مأكولة وطلب صاحب الجوهرة ذبحها بإخراج الجوهرة لم تذبح، بل يغرم مالكها قيمة الجوهرة، سيقول له اذبح ألفا، فإن دفع القيمة ثم ماتت البهيمة أخرج الجوهرة من جوفها وجب ردها إلى مالكها واسترجاع المال، فإن نقصت قيمتها ضمن صاحب البهيمة ما نقصت من قيمتها. وإن كانت البهيمة مأكولة فلاجب ذبحها في وجهان بناء القانون في من غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأكول، والصحيح ذبحها واجب، نعم، وضمانها على صاحبها وترد الجوهرة إلى صاحبها. وإن كان له كلب عقور أو سنور يأكل حمام الناس لزمه ربطهما وحفظهما، فإن أطلقهما وجب ضمان ما أكلف من ذلك ليلا كان أو نهارا لأنه مفرط في ترك حفظهما. حكى المسعودي وجها آخر أنه لا يلزمه ذلك ليلا أو نهارا لأن العادة لم تجري بتقييد الكلاب والسنانير في البيوت. نعم، لأن السنور قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الطوافين عليكم والطوافات، والكلب كذلك في الحراسة يترك ولا يربط في الغالب. وإن كان غير معرفين بذلك ففي وجهان، أحدهما أنهما كغيره من البهائم على ما مضى الكلام في التفريق بين الليل وبين النهار وبين اليد التي عليه واليد التي ليست عليه، والثاني لا يجب عليه ضمان ما أتلفها لأن العادة لم تجري بتقييدهما وحفظهما. وإن ربط في داره كلبا فدخل رجل داره بغير إذنه فأكله الكلب، فإن لم يشل الكلب عليه يعني ما هيكش الكلب عليه، لم يهجج ونفر الكلب عليه أجلكم الله، فلا ضمان عليه لأن المفرط هو الداخل. وإن أشلى عليه الكلب ففي وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يلزمه الضمان لأن يده على الكلب فهو كآلة له، فإذا أشلاه عليه فجنى عليه كما لو جنى عليه بيده. والثاني يلزمه الضمان أن الكلب له قصد واختيار فكانت جناته عليه باختياره، لا صحيح الراجع أنه لو هيده عليه ونفره لا كذلك يضمن في ذلك. نعم، وإن دخل الدار بإذن صاحب الدار فإن أعلمه صاحب الدار أن الكلب عقور أو ربط دابة عضوضا فأذن له بدخوله وأعلمه بإعضاضها فأكله الكلب أو عضته الدبة، لم يجب على صاحب الدار الضمان لأنه لم يفرط في حيث أعلمه. قال يعني قال له إياك فإن هناك دبة أو بعير عضود فاحذر لا تعضه، فعضته هو لا يضمن لأنه قد برأ صحته بقوله. وإن أذن له ولم يعلمه بعقر الكلب وإعضاض الدابة فعقره الكلب أو عضته الدابة، فهل يجب على صاحب الدار الضمان؟ في قولا أحدهما لا يضمن لأنه غير مفرط في ربطها بملكه، والثاني يضمن لأنه لما أذن له في الدخول فقد صارت الدار للداخل في حكم ملكه أو في حكم الموت. آخر الفروع ولله الحمد والمنة، لأن المصنف ولله الحمد والمنة انتقل إلى كتاب السير، ما أسعدنا بهذا يا رب العالمين، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد الرضي. قال ابن صباغ إذا كان له طير فأرسله فلقط حبا لغيره. لا الآن هو يرسل الطير ليأتي له بطير آخر ويتعدى. قال ابن صباغ إذا كان له طير فأرسله فلقط حبا لغيره، لم يضمنه لأن تخليط الطير بالنهار معتادة، تخلية الطير بالنهار معتادة والله أعلم بالصواب. وطبعا هي هذه لابد أن نقول ليس عليه شيء إلا أن يعني يسيبه بأن يذهب ليأتي له بطير آخر. هناك من يحترف هذه المهنة ولا شوف هذه التربية، في هناك من الحمام يسمى حمام إيش ما أدري الغية ولا حمام، من الحمام يعني يأتي يكون يشكل مجموعة ويطير في الهواء فيذهب يجر طيرا آخر لأناس آخرين ينزل بهم إلى نفس المكان. طبعا رجل كلما ينزل له الحمام الغريب يعني يأخذ بريشه حتى لا يطير ويبقى مدة يأكل عنده ويعتاد على المكان ويأخذه، هذا كله غصب، بل قد يقال أنها سرقة، ليست سرقة لكن هذا غصب واحتيال على حقوق الآخرين، ففيه التعدي فيكون الضمان فيه بكل شيء. يعني لو فعل ذلك وتلفت عنده يضمنها ولله الحمد والمنة. قد انتهى كتاب قتال أهل البغي وانتقل المصنف بعد ذلك إلى السير. اللهم يسر علينا رب العالمين، نسأل الله أن يجعل ذلك موازين حسناتكم. طيب لو في أسئلة تفضلوا. في أسئلة؟ ماذا أقول لك يا سلفي؟ نفع الله بك، هذا فضل الله يتيم ما يشاء. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ذاك فضل الله يتيم ما يشاء. كن من الشاكرين الحمد لله وشكر الله على ذلك. الله يرضى عنك يا أبر الله أبر الله بك، الحمد لله وشكر الله. سنبدأ في كتاب السير، وهذا معناه أننا نقترب قدما إلى الانتهاء من المهذب. تفهمون ما أقول؟ يعني الشيخ عبد الرزاق كان يقول لي، هو كان عنده تعجب بالغ إن احنا ممكن يكون بيتشرح المهذب. قال يعني المهذب لا يشرح، ده مرجع كبير يعني. حتى في يومها كنت أنا بدبي يعني ما أدري بقى يذكر ولا ما أذكر، أعطاني كتب كثيرة جدا هدية، ومنهم أصلا بعضهم بعث لي بعض الكتب، قال أنت حق هذه الكتب على أن المهذب يشرح. فالحمد لله المهذب يشرح وسينهيه الله لنا بإذن الله تعالى. ولله الحمد والمنه. هذا من ضمن دائرة معينة بيننا وبين ربنا جل في علاه. اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، نسأل الله جل في علاه يجعله في ميزان حسنات، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. الحمد لله وشكر لله. طيب يا رب، أمين يا رب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. يقول نادوا على الكلب فهو كآل له، هنا إكراه كامل مجيء. نعم هذا صحيح، هو كآل له، انتهى الموضوع، فإذا يكون هو المسألة عليه حكما به. نعم هذا صحيح. باب، هل يؤذن أو يقيم إذا جمع؟ يعني في الجمع